أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في بحوث التقية. فكر السيد الخوئي أن التقية من العامة واجبة عند خوف الضرر المعتد به، ولو لم يصل الضرر إلى ضرر يجب التحرز بين في الحالات الاعتيادية. مثلا إذا لم يكن التقية وعليكم السلام من العامة، بل كانت التقية من الظالمين، وإذا لم يترك وإذا ترك التقية فيلحق به ضرر لا يصل إلى حد بليغ، ينسجم عدة أيام، يغرم بغرامات مالية ونحو ذلك، ولا يجب عليه التقية من الظالمين. يصعد المنبر ويخطب ضد الحكومة وينسجن شهر أو شهرين ويطلع بعد ذلك، لا يؤدي إلى قتله ولا إلى سفك دماء المسلمين من دون مبرر، لا دليل على وجوب التقية في هذا الفرق من الظالمين. أما التقية من العامة فيقول السيد الخائي فهي واجبة. التقية عند خوف الضرر واجبة من العامة، حكامهم وعوامهم وفقهائهم يجب التقية منهم عند خوف الضرر المعتد به. ما هو الفارق بين التقية من العامة والتقية من الظالمين؟ يقول السيد الخوئي التقية عرفان ظاهرة في التقية من العامة. في العرف المتشرعي التقية ظاهرة في التقية من العامة، والأدلة القائمة على وجوب التقية لا تشمل التقية من الكفار أو من الظالمين، وإنما يتمسك في مسألة التقية من الظالمين أو الكفار بعمومات ما من محرم، ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، رفع مسكنه عليه، لا ضرر لا حرج. وإنما بالنسبة وعليكم السلام وإنما بالنسبة إلى العامة قامت الأدلة الشرعية على وجوب التقية منهم. روايات كثيرة ترشدنا إلى وجوب التقية من العامة، لا دين لمن لا تقية له، التقية ديني ودين آبائي وأمثال ذلك. فيما ذكره قدس سره تأمل هذه الروايات الواردة في التقية من العامة ليست ظاهرة في الانحلال. أذكر مثالا لذلك ثم أطبق البحث على المقام. ورد في القرآن الكريم وجوب الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، ووجوب البر بالوالدين. ولكن من الواضح أن ما هو الواجب أن يكون الولد محسنا بوالديه، لا أن كل ما يسبق عليه الإحسان بالوالدين فهو واجب. يجب أن يكون الولد عرفا بارا بوالديه وبرا بوالدتي. يجب أن يكون الإنسان بارا بوالديه، ولكن لا يجب كل ما يسبق عليه بر الوالدين، وإلا ما من بر إلا وفوقه بر. ولذا لا يستفاد من روايات وجوب البر بالوالدين والإحسان بهما وجوب طاعتهما إلا بمقدار إذا لم يطعهما عد في العرف العام مسيئا إليهما. نحن نقول حتى لو كان أمر الوالدين شفقة على الولد، ولو خالفهما الولد تأذيا من ذلك، خلافا للسيد السيستاني حيث أوجب إطاعة الوالدين في هذا الفرض، نحن نقول لا دليل على وجوب إطاعة الوالدين حتى لو كان أمرهما شفقة على الولد ومخالفتهما موجبة لتأذيهما، كما ذكر السيد القوي في بحث الاعتكاف، من أنه لا يجب إلا أن يعد الإنسان ولد محسنا بوالديه وبارا بوالديه لا أكثر من ذلك. قد يقول الوالد لولده لا تذهب إلى الحوزة، ونهيه عن ذهابه إلى الحوزة يكون من باب الشفقة عليه، حيث يقول مثلا في مجتمعنا قد لا يقدرون القنوت فلا تذهب إلى الحوض، بحيث يتأذى الوالد إذا خالفه الولد. السيد السيستاني يقول خب ليست في الدراسة الحوزوية واجبة علمية في حق هذا الولد، يعوف الحوزة ويذهب إلى الجامعة أو إلى السوق. نحن نقول لا، هذا الولد محسن بوالده، لا يؤذيهما بحيث يعد مسيئا إليهما، لكن لا يجب عليه طاعتهما في كل شيء. هذا البحث نطبقه على المقام. لا إيمان لمن لا تقية له، يعني لا إيمان لمن عاف التقية واجتنب عن التقية نهائيا، هذا لا إيمان له. ولا يستفاد من أنه كل ما يسبق عليه التقية من العامة فهي واجبة، من أين ذلك؟ أنا إذا أفرض في البقيع أقرأ زيارة على الأئمة عليهم السلام وأتعارك وياه ذاك هؤلاء الخبثاء القائمين هناك، أخاف أنهم يلزموني ويسجنوني عدة أيام، يغرموني، فليكن لا يضربوني، هذا ضرر، لا أنكر أن هذا ضرر، ولا بلا إشكال تجوز التقية في فرض خوف ضرر المعتد به، أما وجوبها بشكل مطلق من أين يمكننا إثباته؟ لا الدين لمن لا تقية له. أنا أتقي في المجالات المهمة. إذا كان هناك خوف على مصالح الشيعة كما في زمان الأئمة أمروا شيعتهم بكتمان سرهم، والتقية في ذلك الزمان من أهم مصادقها كتمان سر الأئمة، واستعملت التقية في بعض الروايات في خبار إفشاء سر الأئمة. بلا إشكال كتمان سر الأئمة واجب، حفظ دماء المسلمين وأعراض المسلمين بأن لا أكون سببا لإلحاق ضرر بهم لا إشكال في أنه واجب، إلا إذا كان هناك تزاحم فهو بحث آخر. أما إذا لم يكن هناك تزاحم أنا أسبب وألحق أسبب شيئا يتعرض المؤمنون لمشاكل، هذا لا يجوز. لكن أنا مسلط على نفسي، أنا ما عندي مانع أخالف التقية وأتحمل بعض الأضرار، أمنع من الدوام، الحكومة تطلعني من الدوام، لا دليل على أني فعلت محرما. لماذا لم أتقي؟ ما أريد أتقي وأتحمل الضرر، لا دليل على حرمة ذلك. نعم
أصدقكم أن الدليل لا يطلق له أو أن السياق قيلة
للمطلق، هذا مثل ما يقال لا دين لمن مثل لا خير في دين لا صلاة فيه مثلا، يعني الدين الذي ليس فيه صرف وجود الصلاة. ما أقصد من صرف الوجود أن يصلي في حياته مرة واحدة، لكن بنحو يعد عرفا مصليا. لا أقصد من ذلك أنه يجب التقية في مورد واحد حتى يقول أنا مثل ما لا مثلا لا إيمان لمن لم يحج، وهذا ولو حج مرة واحدة يسوغ أنه حج. هنا لا، هنا لابد العرف بمناسبة الحكم والموضوع يقول لابد أن يعد هذا المؤمن متقيا من العامة عرفا. أما أنه كل ما يسوغ عليه التقية من العامة بجميع مراتبها هذا واجب، لا دليل عليه. خلافا للسيد الخوي، ما أدري هل السيد الخوي يلتزم وأنه مثلا لو دخل في مجلس هم يشربون المسكرات، لأنهم ظاهر ما أدري هل اليوم الظاهر يعني لا يجتنبون عن المسكرات غير الخمر، النبيذ يشربون النبيذ. إذا هو لم يشرب النبيذ معهم يغرمون، أمطي ألف ريال اطلع، ألف ريال أمطي اطلع. السيد الخوي يعني هذا ضرر معتد به، ألف ريال ضرر معتد به. هل يقول السيد الخوي يحرم على هذا الشخص أن يتحمل الضرر؟ على بعيد عرفا عن مذاق الروايات وعن ظاهر الروايات. البحث الثاني لا أتقي
على كل حال يستفيد منها يخرج السلام يطلع منها.
هم في مكان اجتمعوا وهو دخل معهم شاف أنهم مثلا يأكلون اللحوم التي ليست محللة عندنا، طلبوا هم مثلا يستمعون للأغاني لأنه حلال عندهم، فهذا لو طلع من ذلك المجلس يكون فيه خوف ضرر، لا خوف ضرر بليغ، لا ماذا يصنعون به؟ غاية أنه يحرم من بعض الحقوق المدنية فليحرم، هذا ضرر بلا أشكال. الحرمان هذا جامعي يريد أن يشتغل بالدوام، إذا حرم من ذلك فهذا ضرر عرفي في حقه، ولكنه يقول أنا ما أريد يعني أن أرتكب هذا الحرام لأجل الوصول إلى بعض الحقوق، أنا أتحمل الضرر ولا أرتكب الحرام. نقول لا إيمان لك لا دين لك، هذا خلاف الظاهر. الجهة الثانية، ذكر الأعلام كالسيد كالشيخ الأنصاري قدس سره في رسالة التقية أن التقية موضوع للأحكام الخمسة، قد تجب وقد تحرم، قد تستحب وقد تكره، وقد تكون مباحة متساوية الطرفين. لأن هذا البحث يشتمل على أبحاث نافعة، وإن كان يخرجنا عن بحث الفقه لكن لا يخلو عن فائدة، ولذا نذكر كلمات الأعلام في المقام ونعلق عليه بشيء وآخر ونمشي. يقولون التقية المحرمة، عفوا التقية الواجبة، ما إذا ترتب على تركها مفسدة لا يرضى الشارع بوقوع المكلف فيها كالقتل. أما في التقية مع العامة فنقلنا عن السيد الخوي أنه يقول بوجوب التقية بمجرد خوف الضرر المعتد به ولو ضرر يسير، ونحن ناقشنا في ذلك، لكن أصل المسألة أنه قد تجب التقية إذا كان إفشاء لسر الشيعة، أسرار الشيعة التي توجب تعريضهم للقتل والإبادة، لا إشكال في أن التقية هنا واجبة. أما التقية المحرمة، التقية المحرمة قد تكون محرمة بحرمة ذاتية وقد تكون محرمة بحرمة تشريعية. التقية المحرمة بحرمة ذاتية، يقول الأعلام إذا أكرهه ظالم على قتل مؤمن فهذا من التقية المحرمة بالحرمة الذاتية، لأنه ورد في روايتين صحيحتين إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، موجود في روايتين صحيحتين. واختلف في تفسير هذه الرواية، هاتين الروايتين الصحيحتين، ظاهر مفاد هاتين الروايتين أنه إذا كان التقية مستلزمة لقتل إنسان، أمرني ظالم أن أقتل مؤمنا، لا يجوز لي أن أقتله من باب التقية. لكن المحقق الإيرواني فسر هاتين الروايتين بتفسير لا يخلو عن غرابة، قال إنما جعلت التقية لحقن دم المتقي، فإذا كان المتقي يقتل استعمل التقية أم لا؟ فلا موضوع للتقية، مثل ميثم التمار مثلا، ميثم عرف بأنه سوف يقتل، سكت أو لم يسكت لأنه أخبره أمير المؤمنين عليه السلام بأنه سيصلب على نخله، وهو يدري بأنه يقتل، يقتله عبيد الله بن زياد، سكت أو لم يسكت، إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم. إذا تعلم بأنك إذا تسكت عن بيان واجب أو تتكلم بكلام غير جائز من باب التقية، هذا لأجل أن تحقن بها دمك، فإذا أنت تعلم بأنك ستقتل فلا مورد للتقية. هذا التفسير إنصافا خلاف الظاهر، الظاهر من هاتين الصحيحتين، صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبي حمزة الثمالي، إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، ظاهره أن الغاية من التقية حقن الدماء، فإذا تنجر التقية إلى سفك الدماء فلا تجوز التقية، أنت تتقي من باب التقية تقتل المؤمن، هذا لا يجوز. السيد الخوئي قال نعم أنا أقبل بأنه لا مجال للتقية هنا، لكن هذا لا ينفي تطبيق كبرى التزاحم عليه، يجب علي حفظ النفس حينما يقال لي اقتل زيدا وإلا قتلنا، لا ينطبق علي عمومات التقية. نعم إذا بلغت الدم التقية، إذا بلغت التقية الدم فلا تقية، لكن ينطبق علي كبرى التزاحم، يدور أمري بين أن ألقي نفسي في الهلاك، هذا محرم إذا أنا لا أقتل ذلك المؤمن، فهذا تعريض للنفس في الهلاك، لأن هذا الظالم يقتلني، فالأمر يدور بين حرامين، إلقاء النفس في التهلكة وقتل المؤمن، ولا دليل على أهمية أي منهما على الآخر، فيكون محيرا بإمكانه أن يختار قتل ذلك المؤمن مقدمة لحفظ نفسه، وبإمكانه أن يختار أن ينقتل هو وذلك المؤمن لا يقتل. هذا الكلام للسيد الخوئي إنصافا غير أنه خلاف ظاهر الرواية، فإذا بلغت الدم فلا تقيتين يحرم التقية، لا أنه لا مجال لعنوان التقية، ولكن أكون مجال لتجويز هذا السفك للدم من باب آخر، مضافا إلى كونه خلاف الظاهر. نقول بشكل عام يا سيدنا الخائن، أولا لا دليل على وجوب حفظ النفس مطلقا، غير ما ذكرتم من آيتي ولا تلغوا بأيديكم إلى التهلكة. يا سيدنا لا يصدق على عملي إذا لم أقتل ذلك المؤمن، لا يصدق على عملي أني ألقيت بيدي في الهلاك. نعم، إذا كان مثلا الظالم يقول قم منا، إذا ما تقوم من هذا المكان سوف أقتله، وأنا أقول ما عندي خلق أقوم من هذا المكان، وانت أبقى في ذلك المكان هو يقتلني. نعم، لا إشكال في أن العرف يقول أنت ألغيت بيدك في الهلاك. أما إذا أجتنب عن عمل قبيح بنظر العقلاء وفي عرف المتشرع وهو قتل المؤمن، أجتنب من ذلك والظالم يقتلني، هنا لا يصدق أني ألغيت بيدي في الهلاك، هذا ابتلاء ابتلاني الله به. فلا يصدق عنوان الإلقاء باليد في الهلاك، مضافا إلى أنه إذا قبق عليه كبر التزاحم، يا سيدنا هل يحتمل في عرف المتشرعة تعين قتل ذلك المؤمن؟ أن يجب علي أن أقتل ذلك المؤمن حفاظا على نفسي، هل يحتمل وجوب ذلك تعينا في العرف المتشرعي؟ قال لا يحتمل. شنو مزيتي عليه؟ هل يحتمل شرعان في العرف المتشرعي أن يجب علي تعيينا أن أقتل ذلك المؤمن وأعيش فترة؟ لا يحتمل وجود ذلك تعيينا في حق في العرف المتشرعي. المسلمون تتكافأ دماؤهم، أفرض ذاك ماذا مثلا هذا المكره دارس في الحوزة، ذاك المؤمن مو دارس في الحوزة، هذا ما يجب المزية في هذه الشؤون. المسلمون تتكافأ دماؤهم، فلا يحتمل أن يجب على هذا المكره أن يختار قتل ذلك المؤمن حفاظا على روحه، ولكن العكس محتمل. محتمل ولو بملاحظة روايات التقية، وأنه إذا بلغت التقية تؤدم فلا تقية، يحتمل العكس، يحتمل أن يجب على هذا المكره تعيينا تحمل الانقتال فلينقتل ولا يتلطخ إيده بدم مؤمن. هذا محتمل أم لا؟ قطعا محتمل. فيدور الأمر بين التعيين والتغيير في باب التزاحم. يحتمل أن يجب عليه تعيينا أن يتحمل القتل ولا يلطخ يده بدم مسلم ومؤمن، ويحتمل كونه مخيرا كما يقول به السيد الخوي. ولا إشكال في أنه في باب التزاحم الأعلام يقولون بأن دورانا أن بين التعيين والتخيير في باب التزاحم موضوع لوجوب الاحتياط باختيار محتمل التعيين كما صرح به السيد الخوي وغيره من الأعلام.
قتل لنفسه ولنفس المؤمن الثاني.
نعم.
بمعنى إذا كان الاختبار من الظالم أنه إذا أنا شيعي أم لا، فعدم قتل المؤمن حتما أنا شيعي. يعني يستفيد الظالم منه ذلك.
أدري.
فبيكون عرض نفسه للخطر هو والآخر، فيكون قد قتل اثنين.
لا. احتمال. هذا فرض آخر. أن الظالم أنا إذا يعني أنتم تقول الأم يعني أنا سوف أنقتل، يعني إذا إذا عفوا ذاك المؤمن سوف يقتل إما بسببي أو بسبب شخص آخر أو نفس الظالم يقتله، فيقول اقتل ذلك المؤمن وإلا قتلتك. إذا أنا قتلت ذلك المؤمن يطلق سراح، وإذا لم أقتله يقتلني ثم يقتل ذلك المؤمن. مع ذلك لا يجوز لي اختيار قتل ذلك المؤمن. ما هو الدليل على جواز ذلك؟ إذا أنا لم أقتله فالظالم يقتله، مثل ما قال ذلك في قضية، لا في قضية كربلاء، ذاك اللي قطع إصبع الإمام عليه السلام حتى يشيل الخاتم من إيده، فكان يبكي، قالوا له هم تسوي هذا تجرم، تسوي هذا الإجرام هم تبكي، قال شو أسوي إذا أنا ما أسوي فالثاني يجي يسوي، هذا أمر لا بد منه، إما أنا أفعله يفعله مجرم آخر، فأنا أختار هذا الإجراء. قال ما يصير، أنا يحرم علي قتل المؤمن، أنا لا أرتكب هذا المحرم وهذا الإجراء، الظالم يقتلني ثم يقتل ذلك المؤمن بعدما لا دليل على وجوب حفظ النفس في هذا الفرق، ولكن إطلاق دليل تحريم قتل المؤمنين شامل لهذا الفرق، فلا دليل على جواز قتل ذلك المؤمن. في بحث المرأة الحامل قد يسألون إذا هذه المرأة الحامل لا تشرب هذا الدواء لإسقاط الحمل، فهي تموت والحمل أيضا يموت. كثير من الأعلام يقولون هذا قضاء إلهي ينتظر حتى يقضى، موجود في وسيلة النجاة وتحرير وسيلة، ينتظر حتى يقضى، يعني لا يمكننا أن نرخص لهذه المرأة الحامل أن تسقط الجنين بعد ولود الروح في الجنين، لا دليل على أن يجوز لها إسقاط الجنين لحفظ نفسها، لا دليل على ذلك. الشيخ الأستاذ كان يقول يجوز من باب الدفاع إذا ذاك الجنين يمنعها من العلاج، يعني لأن هذه مريضة ويكون تشرب دواء أو بعض المرض الخبيث، قد تحتاج المرأة الحامل إلى عملية كيميائية ما أدري شنو، فمن باب الدفاع الشيخ الأستاذ قال يجوز على أي حال. فالتقية المؤدية إلى قتل مؤمن محرمة بحرمة ذاتية، وأما الحرمة التشريعية، الحرمة التشريعية مثلا إذا أكرهه ظالم أن يصلي خلفه، قال تعال صلي وراي وإلا فعلت بك ما أفعل، يجوز له أن يصلي وراه، لكن لا يجوز له قصد الامتثال لأنه محرمة بحرمة تشريعية، الصلاة خلف الجار. وهكذا بناء على رأي السيد السيستاني الوقوف مع العامة في اليوم الذي يكون يوم الثامن لنظرنا، هذا حرام تشريعي، فلا يجوز أن يقصد حين الوقوف مع العامة امتثال الأمر. والسيد الخوئي قال نعم أنا أقبل ذلك في فرض العلم، بالخلاف. يحرم التقية من العامة بالوقوف معهم في اليوم الثامن الذي أعلنوا أنه يوم عرفة. السبق يقول مع العلم بخطأ بالخلاف يحرم بحرمة تشريعية، والسيد السيستاني يرى الحرمة التشريعية مطلقا في فرض العلم بالخلاف وفي فرض احتمال الخلاف، وإن كان أصروا عليه يا سيدنا لا تفتي في هذا المجال الناس يقعون في مشكلة. السيد السيستاني خب قبل أن لا يفتي، قال أنا تكلمت مع سماحة السيد، قلت له أنتم أبرزتم رأيكم بعدم الاستزاء في الوقوف مع العامة طبعا وأنه حرام تشريعي، فكيف نرجع الناس من احتياطكم الوجوبي إلى فتوى الآخرين بالإجزاء؟ قال أنا ما أبرزت رأيي للناس. أنا قلت له أنتم أبرزتم رأيكم في الملحق. سيد محمد رضا السيستاني ابن السيد تدخل فقال لا السيد هنا إنما أشكل على دليل المشهور حيث استدلوا في الاستزاء بالوقوف مع العامة بالسيرة القطعية في زمان الأئمة. قال هذا الدليل مو صحيح، لم يبرز رأيه بعدم الاستزاء بالوقوف مع العامة. فأنا سكت إلى أن شفت في كتاب سيد محمد رضا هو ذكر هذا المثال كمثال أن السيد مع وجود رأي له في المسألة إنما احتاط وجوبا لتسهيل الأمر على الناس. من يقرأ هذا البطلب في الكتاب بعد ذلك شلون يرجع في هذا الاحتياط الوجوبي إلى غير السيد؟ على يهال هذا المورد الثاني، تكلمنا عن التقية في الواجبة والتقية المحرمة بحرمة ذاتية أو حرمة تشريعية، وأما بقية الموارد فتأتي إن شاء الله في الليالي القادمة.